الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال أو يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل شهر شعبان. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأستعين بالله وأقول، فإن لله تعالى مواسم مخصوصة ونفحات إيمانية في أماكن وأزمنة مخصوصة يعلمها العاقلون ويدركها المؤمنون في تجارة مع ربهم لن تبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. إذن هناك أزمنة الله عز وجل جعلها للاستثمار في الخير وجمع الحسنات والاستعداد لما بعد الممات، ومن تلكم الأزمنة الطيبة المباركة الإيمانية ما يكون في شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان. وفي شعبان يستحب كثرة الصيام، وقال بعض السلف أيضا يكثر فيه من تلاوة القرآن، كل ذلك استعدادا وتدريبا لكثرة التعبد في شهر رمضان. وكان يقال شهر شعبان شهر القرآن، وأيضا قيل سمي شعبان لأنه يتشعب فيه لرمضان خير كثير، وقيل سمي شعبان لتشعب أرزاق العباد، وقال بعض أهل العلم سمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الذي لا يقاتلون فيه، ولعل هذا أولى من الذي قبله، وطبعا هذا كان عند العرب قبل الإسلام. ويقول ابن رجب رحمه الله: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. انتهى كلامه. ومعنى ترتاض يعني تتريض، يعني تتدرب وتتهيئ النفوس حتى لا يقبل الإنسان على رمضان فجأة ويثقل عن الطاعة ولكن إن استعد في شعبان تدريجا أكثر من التلاوة والصيام فحينئذ في رمضان لا تثقل عليه الطاعات. وقال سلمة بن كهيل الحضرمي: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وأيضا كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء، يعني قراء القرآن الكريم الملازمون لكتاب الله وهم أهل الله، أهل الله وخاصته. ويتميز شعبان أنه شهر بين رجب ورمضان، والناس عادة في غفلة عنه، وينصب تركيز الناس إما على شهر رمضان وهم في غفلة سائرون لاهون عن شعبان. فمن تيقظ من العباد لطاعة الله واستعد بزاد كثير في زمن الغفلة فقد أفلح ونجا. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين، ذاكر الله في الغافلين، كمثل الذي يحمل الفئة، كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. وهذا مذكور بمعناه في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقد قيل: ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصريد، يعني من شدة البرد. وفي شعبان مما ثبت في السنة استحب الاكثار من الصوم، لكن بشرط أن تكون البداءة بالصوم قبل أن ينتصف الشهر. فمن شرع في الصوم من أول أيامه فله أن يكثر منه إلى قرب رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقال أسامة بن زيد: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا حديث عظيم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب كثرة الصيام في شعبان. ومن فضائل شعبان أن الله تعالى يغفر لعباده في منتصفه إلا لمشرك لم يؤمن بالله، أو لمن بينه وبين أحد من أرحامه شحناء، أو من المسلمين شحناء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وها كلب هذه قبيلة. وفي حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إذن تشريع الصوم بكثرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان له حكم. الحكمة الأولى أن شعبان قريب من رمضان وقبله مباشرة، وصيام رمضان فرض، وبعد رمضان يأتي صوم الست من شهر شوال، فصار رمضان فرض بين نفلين، بين شعبان وبين الست من شوال. ودائما الفرض بين نفلين له ميزة في الشرع، مثل السنن الرواتب التي قبل صلاة الفرض وبعدها. هذه السنن لها فضل لقربها من الفرض، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلوات الرواتب المسنونة، لم يكن يدعها أبدا إلا في السفر. في السفر كان يواظب على راتبة الفجر، فكذلك صوم شعبان قبل رمضان يأتي قبل فرض، والست بعد رمضان تأتي بعد فرض، فهذه من العبادات المحبوبة لله تعالى التي هي لصيقة بالفرض. أيضا من الحكم من تشريع صوم شهر شعبان، والله أعلم، أن شهر شعبان وسط بين رجب ورمضان، فشعبان يأتي بعد رجب وقبل رمضان. الناس في غفلة عن شعبان، لماذا؟ لأن بعض الناس يعظم شهر رجب ويكثر به من الصوم، وأحاديث صيام شهر رجب لا تصح، لم يصح منها شيء، فلما يأتي شعبان يغفل عنه لأنه ينتظر رمضان واجتهد في رجب، فيغفل عنه وينتظر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان ليخرج الناس من غياهب الغفلة إلى حياة القلوب بالطاعة، وهذا شيء عظيم. غالب الناس اليوم في غفلة عن شعبان، لا ينتبهون إلا إذا قيل لهم غدا أول رمضان، وكان ينبغي الاستعداد له من قبل في شعبان، لكن غالب الناس في غفلة إلا من رحم الله. والغفلة أمر خطير، والعبادة في زمن الغفلة تدل على حياة قلب المسلم وصفاء النفس وشدة المحبة لله، فإن المحب لا يغفل. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي من تعبد لله في زمن الفتن والملهيات ومشقة الحياة كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى رسول الله ومعه طاعة عظيمة، فالصوم والصلاة وقراءة القرآن والصدق والخير في زمن فقد ذلك أو قل كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المهاجر إلى الله ورسوله. يقول ابن رجب رحمه الله في كلمة جميلة، قال: كم ستر الصادقون أحوالهم، وريح الصدق ينم عليهم، ريح الصيام أطيب من ريح المسك، تستنشقه قلوب المؤمنين وإن خفي، وكلما طالت عليه المدة ازدادت قوة ريحه. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة في الختام أن شهر شعبان استحب فيه كثرة الصيام، واستحب بعض السلف الاستعداد بكثرة تلاوة القرآن لكي لا يدخل رمضان على المسلم على حين غرة والنفس غير مهيئة، بل تثقل في العبادة، لكن إن تهيأ للصوم والطاعة في شعبان بما يجوز شرعا، حينئذ يدخل في رمضان وهو كالمحارب المستعد ويجتهد أكثر في شهر رمضان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونعوذ بالله من الغفلة، ونسأله سبحانه سلامة القلوب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من فاتته خطبة الجمعة ويقول أدرك الصلاة ودخل يقول في الركعة الأولى، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الجمعة تدرك بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة مع الإمام فيصليها جمعة ركعتين. ومن لم يدرك أي ركعة مع الإمام، أي فاتته الركعتان جميعا، كان يأتي والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، أو جاء والإمام في التشهد أو في السجود في الركعة الثانية، حينئذ فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام ولكنه يصلي أربع ركعات، وفاته أجر الجمعة تكتب له ظهرا. لذلك على المسلم أن يستعد جيدا لصلاة الجمعة وأن يتبع السنة بالذهاب مبكرا إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر حتى ينال أجر المبكرين، ويكتب اسمه في صحف الملائكة التي تكتب المبكرين على أبواب الجمعة. في يوم الجمعة تنتشر الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الخطبة. فالتبكير من السنة حتى لا يقع المسلم في مثل هذا الإشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك محمد، تفضل.
عليك وعلى فضيلة الشيخ عبد الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله.
الله يحفظك شيخي. بس استكمالا لكلامك يا لي سؤال على بالي بعد إضافة للأسئلة، سؤالي عن التبكير فضيلة الشيخ، شو هو الضابط في التبكير؟ يعني مثلا لو واحد قال يبكر يوم الجمعة، إلى أي حد يكون هو أبكر لصلاة الجمعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، يعني من أعتقد من أهم المواضيع في شعبان كما نعلم وعلمناها من علمائنا الأجلاء ومنكم فضيلة الشيخ، اللي هو أن إذا في أي مشاحنة بين أي مسلمين يتم التسامح والإنسان يتسامح مع الكل حتى يدخل رمضان، يعني وهو صافي صافيا صافي نقي، يعني مثل ما يقول. فإذا كان في مثلا خلاف بين شخصين وعلى أمور يعني لا تذكر، وبعدين واحد من الشخصين ممكن مثلا يسافر أو سافر وما تم الاستسماح بينهم وما تصالحوا، يعني فهالحالة كيف إذا ما قدر يتواصل مثلا واحد من الطرفين أو الاثنين، كيف يستسمحون من بعض حتى يعني يدركون مغفرة رب العالمين في هذا الشهر الفضيل؟ السؤال الثالث الشيخ، إذا مثلا شخص دخل المسجد وكان الإمام يعني أثناء الركوع والمسجد كبير، يعني فهل الأفضل أنه يمشي بتأني حتى يصل وحتى لو ما أدرك الركعة، أم كما سمعنا أنه يجوز أنه يركع في أي مكان في المسجد؟ وإذا ركع هل المطلوب أنه يعني على أساس أنه يلحق في مكانه، أنه هل المطلوب بعدين يتحرك لغاية ما يوصل الصف ولا يقف في مكانه إلى أن تنتهي الصلاة؟ السؤال الأخير فضيلة الشيخ وسامحوني على الإطالة، أن في بعض التساهل من الناس في موضوع الكراسي بعض المساجد، للأسف أنا لاحظت يعني وفي عندنا مسجد نروح كثرة الكراسي جدا، فلما أدخل أشوف على اليمين وعلى اليسار، وهذا أحاول مرات أجمع الكراسي وأحطهم بالزاوية، بس في من الناس يستسهلون لدرجة أنهم يلومون الإمام أين الكرسي، أنه يحب أنه يجي ويشوف الكرسي في مكانه اللي يصلي فيه. فشو نصيحتك وتوجيهك فضيلة الشيخ لهؤلاء الناس اللي في للأسف من بعض الناس يستاهلون يعني هو يمشي وأمور الطيبة بس لا يبغي يصلي على الكرسي في تساهل كبير فتوجيه من قبل
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك محمد. اسمع إن شاء الله رد. حياك الله عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
حياك الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم.
وفيك.
أنا سؤالي إنه بعض الأحيان في أثناء خطبة الإمام في صلاة الجمعة بشوف بعض الأشخاص وخصوصا الأطفال بيطلعوا أصوات وإزعاج وتشويش للناس المصلين. فيعني أنا بنظر للطفل وطبعا أنا بعرف أنه لا يجوز أني أتكلم معاه وأقول له خلاص أسكت كذا، بس يعني ممكن في راسي هيك أشر له يعني أنه يكفي، يعني ما بيصير أنك تطلع هذه الأصوات أو مثلا في يدي. فهل هذا يجوز يعتبر من اللغو أثناء الخطبة؟ شكرا
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. أخم صبح تفضل. نعم نعم. نجيب مثال شيخ سؤال أبو محمد يسأل عن التبكير لصلاة الجمعة، يقول ما الضابط ومتى يكون الشخص مبكرا إذا يقول ذهب في أي ساعة؟
نعم، التبكير في صلاة الجمعة ما في شك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وفيه أجر كبير وثواب عظيم، وهذا ما تميزت به صلاة الجمعة بالذات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من جاء في الساعة الأولى فله بدنة، والبدنة من الإبل، وهذه يعني من جياد الإبل، لها قيمة ومكانة عند العرب، فكأنما قدم بدنة، يعني قدم في سبيل الله بدنة تصدق بها أو ذبحها أو تصدق بها للفقراء، هذه الساعة الأولى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء في الساعة التي بعدها فإنما كأنما قدم بقرة، ثم كرجل قدم شاة، كرجل قدم أيضا طائرا أو دجاجة، بعض الروايات طبعا، كرجل قدم بيضة. وقال إذا قعد الإمام يعني على المنبر طويت الصحف، والمراد بهذه الصحف هذه صحف خاصة بيد الملائكة الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا يعني قعد الإمام طووا الصحف، وهذه الصحف صحف المبكرين ليوم الجمعة، ومن ثم على المسلم أن يهتم حتى يأتي يوم القيامة لما توزن له أعماله وتذكر أعماله، مما يذكر له الصلاة والصوم مثلا والحج والزكاة وصلة الأرحام والتبكير إلى يوم الجمعة، يذكر له لأن اسمه قد كتب في صحف المبكرين. فحينئذ ينظر متى أتى. في الساعة الأولى كرجل قدم بدنه، والساعة الأولى قال بعض أهل العلم أنها بعد صلاة الفجر يجلس في المسجد، وأيضا قيل بعد طلوع الشمس، وكل هذا في الساعة الأولى. فإذا صلى الفجر وجلس في المسجد ينتظر صلاة الجمعة فلا شك أنه أصاب الساعة الأولى، ولو خرج وذهب إلى البيت واغتسل واستعد وجاء بعد طلوع الشمس فهذه الساعة الأولى. ثم بعد ذلك بسويعات تكون الساعة الثانية، وهي من قدم بقرة يعني قدم بقرة في سبيل الله، ثم إذا تأخر سويعات كمن قدم شاه، وإن أخر كمن قدم طيرا أو دجاجة، وآخر شيء كمن قدم بيضة. واللي يخسر هذا كله هو الذي يأتي والإمام قد قعد على المنبر، أو وقف وسلم وقعد، راح يعني عليه كل هذا الأجر وإن كتب له جمعة. هذا هو الضابط. والساعة المرادة بالساعة الأولى ليس الساعة اللي هي الثانية والثالثة، ليس هي الساعة الزمنية التي عندنا بستين دقيقة، إنما المراد بها الساعة الشرعية، وضابطها التبكير أول بأول. فهكذا تضبط الأمور في الساعات. فواضح بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس من تقدم هذا جاء في الساعة الأولى، بعد ذلك بزمن يسير يكون أتى في الساعة الثانية كمن قدم بقرة. لا يستوي هذا الذي جاء بعد ذلك كالذي جاء مبكرا. ثم بعد لحظات ندخل في الساعة الثالثة، ومن جاء كمن قدم شاة في سبيل الله، ثم بعد سويعات كمن قدم دجاجة. وهكذا نحن نكون قد اقتربنا من صعود الخطيب على المنبر. بعد ذلك قرب صعود الخطيب، من جاء قبله بلحظات كمن قدم بيضة. فإذا قعد الخطيب على المنبر وسلم وقعد، انتهى هذا الفضل، بقي فضل الجمعة، صلاة الجمعة، وخسر من تأخر فضل التبكير وفضل كتابة اسمه في الساعات الأولى من المبكرين. هذا بالنسبة للضابط، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ في حال يقول حصلت مشكلة بين شخصين ومشاحنة، فيقول الكل يبادر إلى المسامحة، خاصة يقول قبل رمضان، لكن يقول إذا سافر أحد يعني هذين الشخصين ولم يعني يستطع التواصل معه حتى تتم المسامحة، فيقول كيف أتصرف في مثل هذه الحال؟
في هذه الحالة لينال الأجر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، أو إن الله ليطلع، عفوا، إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، يعني يطلع على الناس أحوالهم، وهو عليم بحالهم، لا يخفى عليه حالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمن عبد غير الله وأشرك بالله، أو من بينه شحناء على باطل. فحينئذ هذا السؤال، إن كان هو الذي مظلوما مع هذا الأخ وراد أن يسامحه ويأمن شره، فحينئذ يغفر له، يسامحه، يعفو عنه. فحينئذ لو لم يلتقي به لطالما أنه هو المظلوم، فحينئذ لما يعفو يكون الشحنة انتهت، فيغفر لهما جميعا. أما إن كان هو الظالم والمظلوم قد غاب، فحينئذ يدعو له بالخير ويستغفر له، وإن استطاع أن يوصي أحدا يصل إليه يتكلم معه أن يسامحه فهذا جيد، وإلا نوى بقلبه أنه يطلب العفو من الله والمغفرة من هذا الظلم، وأنه سيسعى جاهدا في أول فرصة أن ينهي هذا الظلم ويعطي المظلوم حقه. فإن نوى بذلك وانتظر المظلوم حتى يعود أو يلتقي به، غفر له إن شاء الله تعالى بنيته مع كثرة الدعاء والاستغفار للمظلوم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت المسجد والإمام، إذا يقول دخلت المسجد والإمام في الركوع والمسجد كبير، فيقول هل أمشي بتأني وإن لم أدرك الركعة، أو يجوز لي أن أركع في أي مكان، ثم يقول أكمل الحركة وأتحرك نحو الصف وأكون قد أدركت الركعة.
أما الجزئية الأولى من السؤال وهو المشي بتأنن دون إحداث ضجيج لإدراك الركعة والإمام راكع، فهذا لا إشكال فيه، فواضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار ولا تأتوا وأنتم تسعون، يعني بجري يفتح الباب بقوة ويضرب برجله على الأرض أو أجلكم الله بنعله فيزعج المصلين، فهذا لا إشكال فيه. أما الجزئية الأخرى من السؤال، هل يركع قبل الصف ثم يدب راكعا إلى أن يصل إلى الصف، هذا موضوع خلاف بين أهل العلم، وذلك الخلاف في فهم حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وهو راكع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ يعني هو ركع، لما رفع هو رفع ومشى أكمل حتى وصل الصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لفظة لا تعود في الحديث هي موضع اختلاف تفسير العلماء، فمنهم من فسرها فقال: لا تعود أي لا تعود الركوع دون الصف، إذا أتيت فامشي بسكينة والإمام راكع أيضا امشي إلى أن تصل عند الصف فاركع. التفسير الآخر لأهل العلم: زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود أي لا تعود لإحداث الضجيج والصوت، ولا ولا وليس النهي يعود إلى الركوع دون الصف، وهذا هو الصحيح والله أعلم. القول الثاني أن النهي عائد إلى عدم إحداث الضجيج وليس إلى النهي الركوع دون الصف، وعليه فمن دخل المسجد والإمام راكع يركع، يكبر ويركع ثم يمشي بمسافة قليلة إلى أن يدخل في الصف. والذي يؤيد هذه الرواية، هناك روايات فسرتها، ومن ذلك من بعض الطرق أن أبا بكرة لما جاء للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، في بعض الروايات هكذا جاء الحديث، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر يعدو يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى من الصلاة قال: من الساعي؟ يعني من هذا الذي جرى وركض وحدث أحدث ضجيجا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. فمن حسن أو صحح هذه الزيادة وهي إن شاء الله صحيحة، هذه مفسرة لللفظ المجمل والمطلق في الروايات الأخرى: زادك الله حرصا ولا تعد، فمعنى النهي إذن إلى عدم السعي، فيبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين في الحديث: الأول أنه أقره بإدراك الركعة بالركوع، والأمر الثاني أقره بالركوع قبل الصف ثم المشي إلى الصف، فهذا هو الصحيح والله أعلم بالحق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهلعام الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الأخراج عاش بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.